الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى بين أيدينا قصة عظيمة وجاءت في آيات من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف. كانوا يسمون هذه الآيات أشد آيات على العلماء، يعني الآيات دي كانوا يسمونها أشد آية على العلماء مش على العصاة، خد بالك. يعني في آيات شديدة على العصاة، على الكفار، على أهل البدع، على أصحاب المنكرات، لكن العجيب أن يكون هناك آية شديدة على العلماء. العلماء هم أهل الله تعالى، هم من خير الناس. فما هي الآية التي هي أشد آية على العلماء؟ القصة دي ليست قصة شخص كان مجرم، ولم تكن شخص كان كافر جاحد، وإنما بالفعل هي قصة رجل كان عالما وكان في أول أمره مؤمنا، ولكن ترك كل هذا، ترك العلم، ترك الدعوة، بل ترك الإيمان، بل خرج من الدين بالكلية. لذلك العلماء كانوا يهابون هذه الآية، وكانت شديدة على نفوسهم. كما أن الآية دي مش بتتكلم عن عالم عادي، لا، بتتكلم عن عالم بلغ مستوى كبير من العلم. الآيات في سورة الأعراف، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصاص لعلهم يتفكرون. الآيات شديدة بالفعل، وتحكي قصة مؤلمة بكل معاني الكلمة. قصة من هذه؟ لا يوجد عندنا في الكتاب أو في السنة دليل يجزم قصة من هذه، يعني، ولكن يعني هناك اجتهادات أن هذه القصة إنما هي قصة رجل من بني إسرائيل يدعى بلعام ابن باعوراء، هو كان اسمه كده، بلعام ابن باعوراء. وحتى اختلفوا مين هو بلعام ابن باعوراء. البعض قال كان رجل من قوم موسى عليه السلام، بل كان من المقربين من موسى عليه السلام. وقيل أن موسى عليه السلام طلب منه أن يذهب إلى أهل مدين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى أهل مدين فأغروه بالمال والنساء، فترك العلم وترك الدعوة وانتكس، ويعني دخل في دين هؤلاء من أجل الشهوات ومن أجل المال. هذا قول. قول الثاني أنه يعني ما كانش من بني إسرائيل، ما كانش من قوم موسى عليه السلام، بل كان يعيش مع الجبارين، الجبارين اللي سيدنا موسى كان يريد أن يعني يفتح الأرض المقدسة لأن فيها الجبارين. قيل أنه كان وسط الجبارين دول، بس كان رجل صالح. وقيل أنهم جاءوا إليه وطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام، طبعا هو يعلم أن موسى نبي، فرفض في بداية الأمر وقال: كيف تأمرونني أن أدعو على نبي؟ إن فعلت ذلك هلكت. فما زالوا به يغرونه بالمال ومش عارف إيه، حتى دعا على موسى عليه السلام فاندلع لسانه، ومن يومها انتكس وما عاد إلى دينه أبدا. قيل فيها أقوال، بل قيل إنه رجل كان عنده اسم الله الأعظم. المهم يعني فيها أقوال كثيرة، كل ده مش هيأثر معانا قوي في سياق الآيات، لأن احنا تعودنا إن طالما ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش مين دوت، فالمعلومة مش هتفرق كتير، يعني مش هتفرق كتير. بل قيل، يعني هتجد في التفسير قول كده هتستغربوا شوية، أنها قيل أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، مين أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت كان رجل يعيش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل كلامه طيب قوي وشعره جميل قوي، وبيدعو إلى الفضائل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. لكن أمية بن أبي الصلت ده رغم العلم الكتير اللي عنده، بس كان عنده مشكلة، كان يتمنى أن تأتيه النبوة. فلما أتت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام انتكس وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا منه عليه الصلاة والسلام. طب ايه علاقة أمية بالموضوع؟ لأن هي أصلا الآيات دي بتتكلم في بني إسرائيل أو بتتكلم في أمة سابقة عموما. الصحابة ليهم طريقة كده في موضوع آيات الأسباب النزول ده عشان تفهمه، عشان لما تقرأ القول ده ما تستغربش. الصحابة لما يقولوا إن الآية دي نزلت في فلان مش معنى كده إن هو سبب نزولها، هم يقصدوا إن الآية دي تنطبق على فلان. يعني ممكن عادي، فالباب ده واسع عندهم، ممكن تكون الآية دي مثلا نزلت لسبب سين، فيقولوا نزلت في سين وفي صاد وفي عين وفي هاء. ليه؟ هي نزلت في سين بس الصحابة قصدهم تنطبق على صاد وعين وهاء وواو. فلما يقولوا نزلت في أمية بن أبي الصلت قصدهم الآية دي تنطبق عليه، مش لازم يكون هو سبب نزولها، بس الآية دي ملائمة ليه. فهي عشان كده هنقول الآية دي العلماء كانوا بيهابوها، كانوا يعتبروها آية شديدة، لأن لو نزلت في بلعام مثلا، لكن هي تصلح لأي عالم انتكس وترك دين الله سبحانه وتعالى، ترك الدعوة، ترك الالتزام، ترك الهداية بعد ما ربنا ثبته ونفع به مدة طويلة. نسأل الله الثبات والهداية. خلينا نمشي مع القصة حتة حتة عشان نعرف الراجل ده انتكس ليه. يعني دي مشكلة كبيرة، ازاي؟ ما هو ممكن واحد يستغرب، طب ازاي واحد وصل للمرحلة دي من العلم وبرضه انتكس؟ وهل معنى كده ان احنا كلنا بقى عايزين نفهم؟ لان دي حالة برضه، خد بالك، هي الآية دي مخيفة بس دي حالة شاذة مهما كان. لان الطبيعي ان الانسان لما يصل الى مرحلة من العلم ومن العبادة ومن الدعوة طبيعي ان هو بيثبت، لكن الحالة دي مش طبيعية، فلازم نتتبعها عشان نتجنب اسبابها. قال الله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قول الله تعالى في هذه الآية آتيناه آياتنا تدي لك ملمح مهم جدا من أسباب الثبات، أنك مهما بلغ بك العلم ومهما وصلت إلى مراحل في الدعوة ومهما وصلت المرحلة في الالتزام والهداية ومهما وصلت في مرحلة من الستر والعفاف والحجاب وختمت القرآن وبقيتي وصرتي، لازم دائما تنسب كل هذا لله سبحانه وتعالى ولا تنسب لنفسك شيئا واحدا. طالما أنت ترى في قرارة نفسك وتعتقد أن كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك سلكت أفضل سلالم الثبات على الإطلاق. لأن من أسباب الانتكاس أن الإنسان مثلا بيبدأ في أول التزامه: يا رب علمني، يا رب اهديني، يا رب أبقى كويس. بيقعد كده فترة فقير إلى الله سبحانه وتعالى، تمام، يعلم أن ما هو فيه فضل من الله سبحانه وتعالى، كويس. بدأ يترقى في الهداية ويترقى في العلم. بعد فترة من طول الأمد في الالتزام والعلم بدأ يركن إلى نفسه قليلا، بمعنى إنه مبقاش فقير زي الأول، مبقاش بيفتقر إلى الله زي الأول، ومبقاش بينسب الفضل كله لله زي الأول. بقى بيقول: أنا دلوقتي أنا بصلي، أنا داعية، أنا جامد، أنا علمت نفسي، أنا أثرت في ناس، أنا. ويقصد بأن إن هو ليه فضل، ويبدأ تدريجيا يفقد أجمل حاجة كانت فيه أكتر حاجة كان مسببها له ثبات، وهو دوام فقره إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجات اللي بتخليك تثبت أنك شوف الأنبياء أعلى الناس في الهداية. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. آتينا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: معلمك ما لم تكن تعلم. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم، بص بيقول سيدنا إبراهيم، بص الفقر: رب اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني رب من غيرك ولا حاجة ولا انفع بقى حاجة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بالتالي الحاجات اللي بتقول لك او بتساعدك تثبت وما تقعش الوقعه دي انك دائما اتيناه، دي اتيناه دي ما تنساش، الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك في البدايه، وهو السبب ان انت مستمر الى الان، وهو الذي له الفضل في اول علمك ووسط علمك واخر علمك وكل حاجه منه سبحانه وتعالى. الحاجات الجميله اللي بتستشعر بيها هو الائمه دول بقوا ائمه ليه، ابن تيميه، ابن القيم، امام احمد، غير من الائمه، الناس دي ليه الناس دي بالذات سمعوا كده، رغم ان كان ممكن احيانا يكون في زمانهم ناس اعلم منهم او صنفوا مثلا اكثر منهم، لكن ليه الناس دي؟ هل لكثره علم كان في زيهم في العلم؟ هل لبذل كان في زيهم في البذل؟ لكن تجد ان الفروقات بتكون يمكن في عمل قلبي، شيء وقر في قلب هذا الشخص ما كانش موجود في زميله، فربنا بارك في ده وعلى شأنه، وده خد من البركة على قدر ما عنده من العمل القلبي. كان شوف واحد زي ابن تيمية مثلا، تستعجب من هذا العالم الفذ الذي ملأ الدنيا علما، ما تيجي تشوف حاله مع الله تعرف ليه. كان يقول يعني رحمه الله تعالى: إني لأجدد إسلامي في كل يوم، في كل يوم، وما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا إلى يوم هذا. وكان يقول: ليس مني شيء ولا في شيء، يعني أنا ولا حاجة. وكان أنشد أبيات يحكيها ابن القيم، يقول: كتب لي أبيات في رسالة كتب فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والفقر وقال أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا من عنده ياتي، ما أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ثم قال: وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم يوم القيامة عبد له آتي. وأخذ ينشد أبيات يعبر فيها عن مدى فقر ومسكنته إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا وصلوا وبهذا ثبتوا. الفقر أسرع مركب إلى الله وأقوى مركب إلى الله سبحانه وتعالى، مركب الفقر. عشان كده من أكبر أسباب الانتكاس الاغترار بالنفس. واحد بعد قعد في رمضان مثلا كله ثبات وبتاع وصلاة وتهجد وبتاع، يطلع أنا أول واحد بينتكس على طول، يطلب علمه ومش عارف إيه، أول ما يقول أنا يبدأ طريق الإيه؟ الانتكاس. وده بيفسر لك ليه مثلا ممكن تكون أنت بقالك زمان قوي في معصية معينة ما عملتهاش، وبعد كده سبحان الله وقعت فيها، يعني وقعة ما يقعهاش حد. إزاي؟ ده أنا بقالي سنين بطل المعصية ديت. الإجابة أنك كنت في تركك للمعصية في الأول فقير إلى الله، دلوقتي من كتر ما أنت سبتها بدأت تركا إلى نفسك. صدقني هو ده السبب، صدقني هو ده السبب، إن أنت ركنت إلى نفسك وبدأت تقول أنا سبت المعصية، أنا جامد، أنا مهتدي. أنا أول ما توصل إن أنت تركا إلى نفسك ربنا يأكلك إلى نفسك. أول ما يأكلك إلى نفسك يحصل إيه؟ لازم هتقع، لأن أنت ركنت إلى فقير ضعيف جهول ظلوم فتقع. طيب إيه الحل في الموضوع ده؟ أنا كده ضعت، أنا مفيش فايدة مني، ربنا لا يريدني؟ لا، ده عتاب من الله سبحانه وتعالى، بيقول لك ارجع لي، ارجع للفقر تاني، ارجع للمسكنة تاني، ارجع لدعائي تاني، ارجع بس لربنا، أول ما تفتقر لي يرجعك زي ما كنت وأحسن. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك وهو من هو؟ بعد ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى بقى أحسن من ذي قبل. فكعب بن مالك بعد التوبة أفضل من كعب بن مالك قبل التوبة. آتيناه آياتنا، كلمة آياتنا دي بتديك ملمح جميل، وإن الراجل ده ما كانش عنده آية واحدة، لا، آياتنا، يعني كان بحر علم، كان ربنا مديله يعني من العلم آيات كونية وآيات شرعية وكل بقى ما تتخيله من صور العلم. الموضوع ده بيفتح عليك بابين، باب الأول باب خوف شديد من الله سبحانه وتعالى، إن الموضوع مش مرتبط بكثرة العلم وإنما بما وقر في القلب، فلا تركن إلى كثرة ما عندك من العلم، وإنما انظر ماذا صنع هذا العلم في قلبك. فده ربنا آتيناه آياتنا، فلا شك أن هو كان عنده علم كتير، بس لا شك أن كان عنده خلل خطير في القلب، خلل خطير في القلب. وأنا بقول خطير ليه؟ لأن من الطبيعي، من الطبيعي أن العلم يربي الإنسان، فكل ما إنسان ازداد علم كل ما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى، وكل ما عرف ربنا أكتر كل ما كان أبعد عن الانتكاس. فاللي حصل للشخص ده شيء مش طبيعي، إن هو ازداد علم وفي نفس الوقت حصل له النكسة الرهيبة ديت. لكن لا يفسر ذلك إلا إن هذا الشخص عنده مرض دفين وقر في قلبه وكبير من حب الدنيا والتعلق بها، لكنه كان دفين ما ظهرش إلا عند الاستثارة. بمعنى الشخص ده عنده مرض بس هو تحت، هو التزم مثلا، الشخص ده التزم زي واحد مثلا التزم، هو بيحب قوي البنات مثلا، ولما التزم ما عالجش النقطة ديت، بس هو دخل في جو ما فيهوش بنات. يعني أول ما دخل في التزام مسجد وإخوة ودعوة وإفطارات واعتكافات ورحلات مع إخوة وبتاع، والعملية ما فيهاش بنات خالص، هو المرض عنده وجوه، هو ما اهتمش بيه ومش بيعالجه خالص ومهمله، وبيتعلم وبيتربى وبيقرا وبيحفظ قران وبتاع، بس المرض تحت وكبير بس كامن تحت. راح سافر مره اوروبا لسبب ما، او راح اشتغل في شركه مثلا متعدده الجنسيات، او فتعرض لفتن النساء شديده مره واحده. فاذا بالمرض الدفين ده بسبب التعرض والاستثاره الكبيره ده انفجر، طير كل اللي فوقيه، وأدى للشخص أنه انتكس تماما. طب المشكلة فين؟ المشكلة في أن هو المرض الكامن ده هو سكت عليه مدة طويلة، وما فكرش أنه يعالجه معالجة حقيقية، وكان مستسلم ليه ومتآنس معاه. ممكن نلاقي فنانة مشهورة مثلا بعد فترة طويلة من الالتزام انتكست. ليه؟ لا شك أن يكون مرض حب الشهرة مثلا، حب الدنيا، ما زالت في فترة التزامها كانت لسه بتتابع أخبار الفنانين وبتشوفهم، وفي نفسها حاجة كده من جوه بتتحسر على الأيام ديت، بس هي في الظاهر ملتزمة وفي الظاهر عادي خلاص ثابت المجال ده، بس ما زال في القلب مرض جوه اسمه التعلق بالشهرة، التعلق بالدنيا. أول ما حصلت أول فتنة مثلا ليها أو تعرضت لشيء من الضغط في الباب دوت، ممكن تكون باعت كل شيء والمرض ده انفجر. وده مش غريب، فإن إبليس كان من أعلم الجن وأعبد الجن، لكن كان عنده مرض تحت اسمه الحسد، كبر، عنده الكبر، كبر مستفحل من الداخل، بس هو ما بانش عليه. ليه؟ لأن ما حصلش أي استثارة ليه، فيش حد أهانه قبل كده، فيش حد عرضه لموقف خلي الكبر ده يطلع، بيتعامل كويس وكل يعني معاملة كويسة جدا، ورفع لمنزلة الملائكة، فده متناسق مع الكبر، فمفيش حاجة باينة. لكن امتى ظهر الكبر؟ لما حصل استثارة، لما تقال له اسجد لآدم، او ما تقال له اسجد لآدم كل حاجة انفجرت. فده المتوقع من الشخص ده، انه كان عنده مرض دفين، اكيد المرض ده هو حب الدنيا، ربنا قال اخلد الى الارض واتبع هواه، لكنه كان مدفون، لانه كان وسط مثلا مع سيدنا موسى مثلا، بيتعامل كويس واخد وضعه وبتاع، ما تعرضش لفتن الدنيا، كان اول ما راح لمدين او اول ما تعرض لفتن الدنيا او اول ما تعرضت عليه كل حاجة راحت. يبقى اللي عايز اقوله لك عشان تثبت الحاجات المهمه جدا، ان تجعل هذا العلم يتغلغل في قلبك ويكون له اثر في قلبك. الحاجه الثانيه ان انت ابحث عن كل مرض دفين في قلبك وحاول تعالجه بسرعه، لان هو تحت مش باين دلوقتي، بس هو بيستفحل ويكبر، هيجي عليه فرصه لو ربنا رحمك، مش هتتعرض لاي مثير للمرض ده لغايه ما تلقى الله سبحانه وتعالى، لو ربنا أراد بيك الرحمة خالص، لكن ربنا عملك بالعدل يعني يفتنك فتنة متعلقة بالمرض ده، لو أنت لحقت تعالجه قبل الفتنة دي تعدي، ما لحقتش تعالجه قبل الفتنة دي أنا أخشى أن أنت تنتكس انتكاسة كلنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها، انسلخ منها دي تحسسك ان الموضوع ما كانش سهل، اتسلخ. عارف لما تيجي تجيب ذبيحه كده وتسلخها مش سهل. انت ينفع تشد الجلد كده يطلع في ايدك؟ لا، الموضوع يحتاج مجهود كبير. فانسلخ دي دليل ان الموضوع كان مش سهل، ان مش طبيعي واحد عنده كل الايات دي كل العلم ده يترك الدين بالكليه. طب يعمل معصيه ماشي، يقع في كبيره حتى ماشي، لكن يترك الدين بالكليه، يخرج من العلم ده بالكليه، يكفر بالكليه، لا شك ده حاجه صعبه بعيده قويه جدا. فده حسك انسلخ منها، تشعرك ان قد ايه كان الايات دي، ان هو كان مليء بالايات مليء بالعلم، لكن سبحان الله يعني. وكان الخروج منها شاقا، دليل ان الشهوه كانت شديده. مش كده بقول لك، هو المرض تحت كونه انفجر كده وطير كل اللي فوقيه، دليل ان العرض كان مغري جدا، والشهوه كانت شديده جدا، والهوى الكامن فيه كان كبير لدرجه ان هو أطاح بكل العلم الذي كان عنده، أخلد إلى الأرض فانسلخ منها. انسلخ منها دي برضو تديك ملمح، وأنا لما التزم المفروض أبقى عامل إزاي؟ المفروض التزامك ده يبقى عامل زي جلدك، إن ربنا لما وصف إنه طلع من الدين وصفه بالإيه؟ انسلخ. معنى ذلك إن دينك لازم يبقى زي لحمك ودمك، زي جلدك كده. ده ليه معنيين، اولا ان انت متمسك بيه قوي قوي، الحاجه التانية انه ما بيفرقكش ابدا. لان من اسباب الانتكاس، من اسباب الانتكاس ان الدين بالنسبه لك ما يبقاش زي لحمك ودمك، زي جلدك كده، ان يبقى حاجه حلوه بتعملها بس ما بتعملهاش دايما. بمعنى بعض الناس بيعامل دينه زي بيعامل الساعة، لما بيعوزها بيلبسها، لما بيزهق منها بيقلعها. وفي ناس دينها زي جلدها، مفيش حاجة اسمها أقلعه أبدا مهما كانت الظروف، حر برد، ده جلدي يعني، عاجبك مش عاجبك ده جلدي، لازم تقبلني كده، أنا لوني عاجبك لوني مش عاجبك، أنا أبيض أنا أسمر، ده جلدي ومش هتنازل عنه عشان خاطرك. لكن في ناس بتعامل الدين كأنه زي الثوب مش زي الجلد، فلو عجب الناس يلبسه، مش عجب الناس بيغيره. ودي من أسباب الانتكاسات، إن ما يكونش دينك زي لحمك ودمك، إن دينك بيفرخك عند أسهل تعرض. بمعنى إن واحد مثلا يبقى في المسجد كويس قوي، وسط أهل الخير كويس جدا، في البيت مع قدام أبوه وأمه يبقى كويس، لكن تعالى في الجامعة واحد تاني، أو ما يبقى وسط شلة الفساد يتحول لشخص زيهم بالظبط، أول ما يبقى وسط بنات الدنيا تتفك معاه خالص، أول ما يبقى مثلا في الشارع أو في رحلة تجد شخصية مختلفة، لانه حاسس ان الجو ده مش جو تدين، فانا عادي بنسجم مع اي جو انا فيه. فهو عامل زي دينه، عامل زي ثيابه كده، عايزينه بلبسه، مش عايزينه بقلعه. فالشخص ده حتى وان كان متدين اغلب وقته، مثلا افترض انه متدين اغلب وقته، بس هو في بعض الحالات بيتساهل مع القصه ديت، عشان احيانا الشيطان بيبرر له يعني. يجي واحد يقول له مثلا بلاش تشدد يعني، فكها شويه عشان الناس يحبوا الدين. طب فكها شويه دي يعني ايه؟ يعني مثلا اضحك ابتسم ماشي كويس، بس تعمل معصيه، هو ده الغلط، ده الخطر. الشخص ده بيكون اكتر الناس عرضه للايه؟ للانتكاسات. سيدنا يوسف عليه السلام تجد في القصه انه كان بيعبر عن شخصيه شخص ملتزم ما شاء الله في كل وقت. لما كان في السجن قال له الناس انا نراك من المحسنين، ولما كان في الملك اخواته وجوله ما كانوش يعرفوا ان هو ملك، بس شافوا تصرفاته قالوا إنا نراك من المحسنين. فكان يوسف عليه السلام أخلاقه في السجن هي أخلاقه في الملك، أخلاقه في القصر هي أخلاقه في الجب، ما بيتغيرش، إن دينه صبغة. مش كده ربنا وصف التدين إن هو صبغة؟ قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. علشان أضمن ليك إنك أنت ما تنتكس، خلي دينك صبغة. بمعنى أنت ملتزم، يبقى أنت ملتزم في كل مكان، عاجب الناس مش عاجب الناس، ناس رضيوا الناس سخطوا، ده انا مش هتغير عشان حد. فإذا فعلت ذلك ثبت. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وتصورك أنك أنت لما تتساهل في التزامك علشان الناس ترضى أو تتبسط بيك، أو اللي الشيطان أحيانا بيزينهولك أن أنا هتساهل شوية في التدين عشان يحبوا الدين، بالعكس والله بيجيب نتيجة عكسية. الناس بتفقد الثقة في أهل الدين. لو أنت ثبتت وهم زعلانين، ده أنفع لهم من أن أنت تتنازل عشان يرضوا. خد بالك، هم بيبقوا زعلانين علشان أنت مثلا أحرجتهم، لكن بيحترموك في نفس الوقت، ويوم ما يحبوا يلتزموا هيقلدوك. خد بالك أنت تحت النظر، كل ما بتثبت كل ما بتأثر فيهم، كل ما بتتنازل كل ما بتبعدهم عن فكرة الالتزام. لو بيشوفوا يقول لك طب ما هو ملتزم، طب ما هو بيعمل زينا في الآخر، إيه بقى الالتزام؟ يا عم كلنا ملتزمين كده. لكن بحس إن أنت خالفتهم، أول ما هم خالفوا أنت خالفتهم، ممكن يزعلوا منك شوية، بس صدقني بيحترموك جدا. وفي أول فرصة إن هم يفكروا حد فيهم إن هو يهتدي أو يلتزم، أول واحد هيفكر فيه أنت، وأول واحد هيرجع له أنت. خد بالك أنت تحت النظر، فلا تتساهل، لمصلحتك أنت ولمصلحة المدعوين. من مصلحتهم إن أنت ما تتسهلش وإن أنت ما تتنزلش. فقال تعالى: آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ثم قال سبحانه وتعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهي دي الوقفة اللي عايزين نقف عندها، فأتبعه الشيطان. أول ما انسلخ فأتبعه الشيطان، الفاء دي بيسموها فاء السرعة. الشيطان كان مستني اللحظة ديت. يا ترى اللحظة ديت هيستغلها الشيطان ازاي؟ هيعمل فيها ايه؟ ازاي هيحطم الشخص ده بالكلية؟ ده هيبقى حديثنا ان شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نكمل القصة المتاعة ديت. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.